بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد حديثنا وصلنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ميراث ذوي الأرحام. وساق بسنده عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم. قال وهذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي الوليد وأخرجه مسلم عن محمد بن مسنى عن محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة. قال وساق بسنده عن المقدام الكندي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا أو ضيعة فإلينا، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له، أرث ماله وأفك عانه، والخال وارث من لا وارث له، يرث ماله ويفك عانه. قوله يفك عانه يريد عانيه، فحذف الياء، والعاني الأسير، وأراد ما يلزمه بسبب الجنايات التي سبيلها أن تتحملها العاقلة، كما صرح به في هذا الحديث من رواية شعبة عن بديل بن ميسرة قال يعقل عنه ويرث ماله. وهذا حجة لمن ذهب إلى توريث الأرحام وهم أولاد البنات، والجد أبو الأم، وأولاد الأخ، وبنات الأخ، وبنات العم، والعم للأم، والعمة والخال والخالة. فاختلف الناس في توريثهم، فذهب جماعة منهم إلى أنه لا ميراث لهم، بل يصرف مال الميت الذي لم يخلف وارثا إلى بيت مال المسلمين إرثا لهم بإخوة الإسلام. وهذا قول أبي بكر وزيد بن ثابت وابن عمر، وبه قال الزهري والأوزاعي ومالك والشافعي. وتأولوا حديث المقدام على أنه طعمة أطعمها الخال عند عدم الوارث، وسماه وارثا مجازا على معنى أنه صار المال مصروفا إليه، يدل عليه أن الخال لا يعقل ابن أخته كذلك لا يرثه. وذهب كثير من أهل العلم إلى توريثهم عند عدم الورثة، وهو قول عمر وعلي وعبد الله بن مسعود، وإليه ذهب الشعبي، وبه قال الثوري وأحمد وأصحاب الرأي. ثم عند عبد الله بن مسعود يقدم ذو الأرحام على مولى العتاق، وعند علي يقدم مولى العتاق عليهم، وهذا قول هؤلاء الفقهاء، ويقدمون الرد على أصحاب الفرائض سوى الزوجين مثل البنت والأم والأخت على توريث من ليس بذي فرض من ذوي الأرحام. ثم عند علي ما فضل من فرائضهم يرد عليهم، ويقسم على سهام فرائضهم، وهو قول أبي حنيفة. وعند ابن مسعود لا يرد على بنت الابن مع بنت الصلب، بل يكون للبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للبنت. وكذلك لا يرد على أخ لأم.
مسائل هنا كلها قائمة على الخلاف في هذه المسألة، هل إذا مات الإنسان وليس له وارث يرثوه من أصحاب الفروض والعصابات، هل ماله الآن يذهب إلى بيت مال المسلمين وكلهم وارثون له في هذا المال باعتبار أخوة الإسلام، أو أن هذا المال ينتقل إلى ذوي الأرحام وهم أقاربه؟ والله عز وجل يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، على قولين الجماهير على أن ذوي الأرحام يرثون هنا، وكل يرث بما نصيب من يدلي به إلى هذا الميت، وذهب جماعة إلى أن المال يعود إلى بيت المال، والمعمول به وهو الأقرب والموافق النصوص في ذلك هو أن ذوي الأرحام يرثون، وأن المال لا يعود إلى بيت المال بل يرث ذو الأرحام لما يربطه من رحم، وهو أضيق من رحم الإسلام العام. طيب، باب الرجل يموت ولا ورث له.
قال: باب الرجل يموت ولا وارث له. وساق بسنده،
يعني هذا قال كالترتيب: رجل يموت وله أصحاب فروض وعصبات، طيب يرثونه. طيب، رجل يموت وليس له أصحاب فروض وعصبات وله ذو أرحام، فيه الخلاف. طيب، رجل يموت وليس له ذو فروض وعصبات ولا ذو أرحام، فمن يرثه؟ نعم.
وساق بسنده عن عائشة أن مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم توفي، فجاءوا بميراثه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أها هنا أحد من أهل قريته؟ قالوا: نعم. قال: أعطوه إياه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. ويروى هذا الحديث عن عائشة أن مولا للنبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يدع وارثا ولا حميما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته. وعن عبد الله ابن بريدة عن أبيه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن عندي ميراث رجل من الأزد، ولست أجد أزديا أدفعه إليه. قال: اذهب فالتمس أزديا حولا. قال: فأتاه بعد الحول فقال: لم أجد. قال: فانظر أول خزاعي تلقاه ادفعه إليه. فلما ولى قال: علي الرجل. فلما جاء قال: انظر كبر خزاعة،
كبر خزاعة
فادفعه إليه. ويروى أكبر رجل من خزاعة. قال الإمام رضي الله عنه: ليس هذا عند أهل العلم على سبيل توريث أهل القرية والقبيلة، بل مال من لا وارث له لعامة المسلمين يضعه الإمام حيث يراه على وجه المصلحة، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم في أهل قبيلته على هذا الوجه، والله أعلم.
نعم، وهذا المقطوع به إن شاء الله تعالى، المقطوع بصحته، أن النبي لما قال انظروا يعني في القبيلة وكذا، لم يكن هذا إحالة من النبي صلى الله عليه وسلم على أن الإنسان يرثه أهل بلده إن لم يكن له أصحاب فروض وعصبات أو لم يكن له ذو أرحام، وإنما مرجع ذلك إلى ولي الأمر أنه يضع في بيت المال ثم يوزعه بما يريد، فيكون هنا من النبي صلى الله عليه وسلم تصرف من ولي الأمر في البيت الذي في المال الذي يذهب إلى بيت المال، فيكون دفع إليهم لأنه رأى أن مصلحة تعلقت بهذا، وليس هذا تشريعا عاما في أن أهل القرية يرثون من مات فيها إذا لم يكن له وارث. وإذا قلنا بأن العلماء اختلفوا في ميراث ذوي الأرحام، فمنهم من ورث ومنهم من قال بل يذهب بالمال إلى بيت المال، فإذا لم يكن ذوي أرحام فلا منافس لبيت المال، إذا لم يكن ذوي أرحام فلا منافس لبيت المال، وعليه فيكون ميراث هذا الإنسان لبيت المال. وكما أن السلطان ولي من لا ولي له، فبيت المال أيضا وارث لمن لا وارث له، ولأنه أيضا يدفع من بيت المال للناس ما يدفع في مصالحهم، وقد يتولى ولي الأمر من بيت المال كثيرا من الأحوال الإنسان، فكما يكون بيت المال غارما هنا كذلك أيضا يكون غانما هنا، والمصلحة عائدة إلى جميع المسلمين. نعم.
قال: وهو عن واسلة ابن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة تحوز ثلاث مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا لعنت به. وهذا حديث غير ثابت عند أهل النقل. واتفق.
نعم. إذا اللقيط ما يرث من التقط. نعم.
على قال: وذهب عامة أهل العلم إلى أن الملتقط لا ولاء له على اللقيط،
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت الولاء إلا للمعتق،
للمعتق فقط وليس للقيط، إنما الولاء لمن أعتق. وقال الولاء لحمة كلحمة النسب، إنما اللقيط ليس له ذلك. نعم تنفق عليه إحسانا جزاك الله خيرا وطلبا للأجر من الله، لكن إن كان له مال بعد ذلك لهذا اللقيط، كان له مال بعد ذلك فمات ولا ورث له، عاد ماله إلى بيت المال. نعم.
قال: وكان إسحاق بن راهوية يجعل ولاء اللقيط لملتقطه، وأما الولد الذي نفاه الرجل باللعان فلا خلاف أن أحدهما لا يرث الآخر، لأن التوارث بسبب النسب، وقد انتفى النسب باللعان.
نعم. فيرث من أي وجه؟ هو نفى النسب أصلا، في اللعان نفى النسب، فكيف يرثه؟ نعم.
قال: أما نسبه من جهة الأم فثابت ويتوارثان.
نعم، فيتوارثان لأنه ثابت نسبه إلى الأم. نعم. وكذلك ولد الزنا، لأنه ابن أمه باتفاق، ما في إشكال. نعم.
واختلفوا في كيفية توريث الأم منه، فذهب قوم إلى أن جميع ميراث الولد للأم إن كانت حية، وإن لم تكن حية فلوراثتها. وإليه ذهب النخعي والشعبي ومكحول، وهو قول سفيان الثوري. قال سفيان: هي بمنزلة أبيه وأمه.
يعني إن كان هذا الولد الذي لعن أبوه فنفي نسبه عن أبيه، إن مات هذا الولد فإن أمه ترثه، إن كانت حية أخذت ميراثه، وإن كانت ميتة ورث هذا الولد أولياء المرأة وورثة المرأة. نعم.
وروي عن ابن مسعود وابن عمر أن الأمة عصبت،
يعني عصبة بمنزلة أبيه وأمه، هذا قول. مش أليس الولد إذا مات وله أبوان وليس ورث آخرون قسم المال بين الأبوين، هو للأمة أيضا، هي بمنزلة أبيه وأمه. نعم.
وروي عن ابن مسعود وابن عمر أن الأمة عصبة من لا عصبة له. قال أحمد: ترثه أمه وعصبته أمه. وقال الحسن: للأم الثلث والباقي لعصبة الأم، فإن كان له أخ فله السدس، وهو قول عبد الله بن عباس قال: ترثه أمه وأخوه من أمه وعصبة أمه، فإن قذفه قاذف جلد قاذفه. وقال مالك والشافعي: إن كانت أمه حرة أو عربية فلها الثلث والباقي لبيت المال، وهو مذهب زيد بن ثابت، وبه قال سليمان ابن يسار وعروة بن الزبير والزهري: وإن كانت معتقة فلها الثلث والباقي لموالي الأم، وإن كان له إخوة يرثون منه بأخوة الأم. فإن قيل: كيف صرفتم الباقي إلى عصباتها من جهة الولاء ولم تصرفه إلى عصباتها من جهة النسب؟ قلنا: كما لو كان الأب مملوكا كان الفضل عن فرض الأم لمولاها دون عصبتها من جهة النسب. وقال علي وابن مسعود: عصبته عصبة أمه. وقال أصحاب الرأي: ميراث ابن الملاعنة كميراث غيره ممن يموت ولا عصبة له، فللأم فرضها والباقي رد عليها، وإن كان معها صاحب فرض آخر يرد الفضل عليهم على قدر سهامهم، وهو قول علي. قال علي وابن مسعود: في ولد ملاعنة ترك جدته وإخوته لأمه، قال: للجدة الثلث وللإخوة الثلثان، وعند زيد: للجدة السدس وللإخوة الثلث والباقي لبيت المال. وولد الزنا لا يرث من الزاني ولا الزاني منه، وهو مع الأم كولد الملاعنة عند أهل العلم. وروي عن علي أنه قال في ولد الزنا لأولياء أمه: خذوا ابنكم ترثونه وتعقلونه ولا يرثكم.
نعم، لأنه ابن أمه كما قلنا باتفاق، وأما الأب فإنه لا يدرى. نعم.
قال: باب الأسباب التي تمنع الميراث. وساق بسنده عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن أبي عاصم عن ابن جريج، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن ابن عيينة، كل عن الزهري، وعمرو ابن عثمان هو ابن عثمان ابن عفان. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أن الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر لقطع الولاية بينهما، إلا ما روي عن معاذ ومعاوية أنهما قالا: المسلم يرث الكافر ولا يرثه الكافر. وحكي ذلك عن إبراهيم النخعي
على اعتبار أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فالمسلم يرث الكافر، المسلم إذا كان له أب كافر فإنه يرثه، أما الكافر فلا يرث المسلم، وإنما يعود مال المسلم إلى المسلمين. نعم.
كما أن المسلم ينكح الكتابية ولا ينكح الكافر المسلمة، وبه قال إسحاق بن راهوية: فأما الكفار فيرث بعضهم من بعض مع اختلاف مللهم، كاليهودي من النصراني والنصراني من المجوسي والوثني، لأن الكفر كله ملة واحدة، واختلاف الملل فيه كاختلاف المذاهب في الإسلام. هذا قول عامة أهل العلم لقوله سبحانه وتعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. وذهب جماعة إلى أن اختلاف الملل في الكفر يمنع التوارث، فلا يرث اليهودي النصرانية ولا النصراني المجوسية. يروى ذلك عن عمر، وهو قول الزهري والأوزاعي وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق، واحتجوا بما رواه وساق بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى، وتأول من ورث أحدهما
من ورث أحدهما
من الآخر الحديث على الإسلام مع الكفر. أما الكفر فكله ملة واحدة، فتوريث بعضهم من بعض لا يكون إثباتا للتوارث بين أهل ملتين شتى. أما المرتد فلا يرث أحدا، لا مسلما ولا كافرا ولا مرتدا، واختلفوا في ميراثه، فذهب جماعة إلى أنه لا يورث منه بل ماله شيء، وهو قول ابن أبي ليلى وربيعة ومالك والشافعي. وذهب جماعة إلى أن ميراثه لأقاربه المسلمين، روي ذلك عن علي وعبد الله بن مسعود، وهو قول الحسن والشعبي وعمر بن عبد العزيز، وبه قال الأوزاعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد. وذهب بعضهم إلى أن ما اكتسبه في الإسلام لورثته المسلمين، وأما ما اكتسب بعد الردة فيء، وهو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة. وحكي عن قتادة أن ميراث المرتد لأهل الدين الذي انتقل إليه، والحديث يدل على منع الإرث لأنه لم يفصل بين كفر وكفر، والأسير في أيدي الكفار إذا مات يورث منه، ويرث إذا مات له قريب عند عامة أهل العلم، إلا ما حكي عن سعيد ابن المسيب أنه كان لا يورث الأسير. قال الإمام: والأسباب التي تمنع الميراث أربعة: اختلاف الدين كما بينا.
نعم، عندنا اختلاف الدين، فالكافر يرث المسلم والمسلم يرث الكافر، إلا أن جماعة من أهل العلم رأوا أن المسلم يرث الكافر، أما الكافر فلا يرث المسلم. هذه مسألة. المسألة الثانية: أهل الكفر بملالهم المختلفة، اليهودية النصرانية كذا، هل يرث منهم أهل ملة أخرى أم لا تورث بينهما؟ ذهب جماعة إلى أن أهل الملل لا يرث بعضهم بعضا، فاليهودية لا يرث النصرانية ولا النصرانية يرث اليهودية، ولكن أيضا يتوارثون فيما بينهم، فاليهودية النصرانية، فالنصراني يرث النصراني واليهودي يرث اليهودي، لكن النصراني ما يرث اليهودي. ولكن ذهبت الجماهير إلى أن الكفر ملة واحدة، وإن اختلفت صوره كاختلاف المذاهب عندنا، وهذا هو القول الراجح. أما المرتد فإنه لا يرث باتفاق، وأما أنه يورث فأيضا فيه خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح أن ما لا يكون البيت مال المسلمين لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر، وهذا كافر أصلا. نعم.
قال الإمام: والأسباب التي تمنع الميراث أربعة: اختلاف الدين كما بينا، والرق والقتل وعمى الموت. فالرقيق لا يرث أحدا ولا يرثه أحد، لأنه لا ملك له، ولا فرق بين القن والمدبر والمكاتب وأم الولد. وأما من بعضه حر فلا يرث أحدا، ويورث منه بنصفه الحر، على أصح قولي الشافعي رضي الله عنه، كما أن العمة لا ترث من ابن الأخ ويرث منها ابن الأخ، والجدة أم الأم ترث من بنت البنت ولا ترثها بنت البنت. وحكي عن علي وابن مسعود أن من نصفه حر يرث بنصفه الحر، ويحجب الزوجة من الربع إلى ثمن ونصف، والأم من الثلث إلى سدس ونصف، والقتل يمنع الميراث. ساق بسنده عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بسيف فأصاب ساقه فنزي في جرحه فمات، فقدم سراقة ابن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر له ذلك، فقال عمر بن الخطاب: اعدد لي على ماء قديد
على ماء قديد
20 و100 بعير حتى أقدم عليك. فلما قدم عليه عمر أخذ من تلك الإبل 30 حقة و30 جزعة و40 خلفة، ثم قال: أين أخو المقتول؟ فقالوا: ها أنا ذا. فقال: ها أنا ذا. فقال: خذها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس للقاتل شيء. قال الإمام رحمه الله تعالى: إجاب 120 من قبل أنه قتل محرمه، ولا قتل
إنما قتل محرمه،
قتل محرمه. فقد روي أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئل: أتغلظ الدية في الشهر الحرام؟ فقال: لا، ولكن تزاد للحرمة. فقال مالك: أراها أراد مثل ما
أراد
مثل ما صنع عمر بن الخطاب في قتل المدلجي حين أصاب ابنه. وروي عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القاتل لا يرث، وإسناده ضعيف. والعمل عليه عند عامة أهل العلم من أن من قتل مورثه لا يرث، عمدا كان القتل أو خطأ، من صبي أو مجنون أو بالغ عاقل.
يبقى هذا بالنسبة للرق، فقال: فالرقيق لا يرث أحدا ولا يرثه أحد، ولا فرق في ذلك بين القن والمدبر والمكاتب وأم الولد. وأما من بعضه حر فلا يرث أحدا، لأنه ما زال وصف الرق العام عليه، ولكن يورث منه بنصفه الحر على أصح قولي الشافعي رحمه الله تعالى. نعم.
وجملته أن كل قتل يوجب قصاصا أو دية أو كفارة يمنع الميراث.
طيب، انتقل إلى المانع الثالث وهو القتل. نعم.
وقال بعضهم: قتل الخطأ لا يمنع الميراث، وهو قول مالك، لأنه غير متهم فيه، إلا أنه لا يرث من الدية شيئا. وبه قال الحكم وعطاء والزهري، وقال قوم: يرث من الدية وغيرها. وقال قوم: قتل قتل الصبي لا يمنع الميراث، وهو قول أبي حنيفة. واختلفوا في قتل المتأول كالباغي مع العادل إذا قتل أحدهم الآخر في القتال، فقال بعضهم: لا يتوارثان لأنهما قاتلان، وهو ظاهر الحديث. وقال بعضهم: يتوارثان لأنهما متأولان. وقال بعضهم: إذا قتل العادل أباه يرثه لأنه محق، وإن قتله الباغي لا يرثه لأنه غير محق. ولو كان القتل في حد لا يحرم الميراث عند الأكثرين، ولو جرح رجل أباه فمات الجارح قبل موت المجروح يرثه المجروح، لأن حرمان القاتل لجنايته وقصده إلى استعمال الميراث ولا جناية من المجروح.
يبقى إذن بالنسبة للقتل يقول والعمل عليه عند عامة العلم أن من قتل مورثه لا يرث عمدا كان القتل أو خطأ من صبي أو مجنون أو بالغ عاقل. يبقى لا يرث القتل المقتول عموما سواء قتل بقى عمد خطأ من مكلف أو غير مكلف. وجملته أن كل قتل يوجب قصاصا أو دية أو كفارة يمنع الميراث. وقال بعضهم قتل الخطأ لا يمنع الميراث وهو قول مالك رحمه الله تعالى، إنما هذا في العمد فقط. إنما عامة أهل العلم على أن القتل مانع من الميراث ولا فرق بين العمد والخطأ. نعم.
قال وأما عمل الموت وهو أن المتوارثين إذا عمي موتهما بأن غرق في الماء أو انهدم عليهما بناء أو غاب فجاء نعيهما ولم يدر أيهما سبق موته فلا يورث أحدهما
من الآخر،
بل ميراث كل واحد منهما لمن كان حياته يقينا بعد موته من ورثته. قال ربيعة عن غير واحد من علمائهم إنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم الصفين ويوم الحرة إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه. وحكي عن ابن مسعود أن كل واحد يرث من صاحبه تليد ماله دون ما ورث منه، وكل من لا يرث من هؤلاء لا يحجب الغير عن الميراث عند عامة أهل العلم، وهو قول علي وزيد. وقال ابن مسعود يحجبون ولا يرثون. ولو مات رجل،
إذا عمل موتي هو إذا مات اثنان أحدهما يرث الآخر، مات في غرق أو حادث أو كذا ولا يعلم من الذي مات أولا، فهنا لا يرث أحدهما الآخر لأننا لا نعلم من الذي مات أولا. أما إذا علمنا أن هذا مات أولا ولو بدقيقة ثبت الميراث الآخر منه، يعني لو رجل زوج وزوجته يركبان السيارة وحصل حادث لهما فمات الزوج قبل الزوجة بدقيقة واحدة، إذا نورث الزوجة في زوجها وتأخذ الثمن. فإن لم يكن لها أولاد ننظر بها ورثتها من الأب ومن الأم، إن لم يكن لها أب أو أم إلى الإخوة والأخوات، الشاهد أن التركة تنتقل إلى الزوجة، يعني حقها تأخذ من الزوج. أو العكس، ماتت الزوجة ثم مات الزوج بعدها بدقيقة فإن الزوج يرث منها الربع أو النصف على حسب، وينتقل النصيب هذا إلى ورثة الزوج. نعم.
قال ولو مات
يوم إيه؟ بالتحليل. نعم.
طب الشرعي.
طب الشرعي يعني. نعم. وهذا قطعي ولا ممكن يختلف الاجتهادي؟ يعني هل هذا أمر يجزم به أو أن هذا أمر اجتهادي طارة يصيب وطارة يخطئ؟ كالأشعات والتحليلات وكذا، هذه ما يعمل بها في شيء من هذا لأنه طارة تصيب وطارة تخطئ. الجهاز اللي بتعمل عليه التحليل ممكن يقرأ لك النتيجة 15 تبقى 25 تبقى 35 تبقى نفي أو الشيء أو إثبات للشيء، فهل يطرى في هذا ممكن؟ إذا كان فيها الاجتهاد فلا يعمل به، إذا كان الاجتهاد فيها مجال فلا يعمل به. أما إذا كان دي مسائل قطعية وسنن يعني في هذا ممكن يعمل به. نعم.
قال ولو مات رجل ووارثه حمل في البطن يوقف له الميراث، فإن خرج حيا كان له وإن خرج ميتا
هذا ميراث الحمل. نعم.
وإن خرج ميتا فلا يورث منه بل هو لسائر ورثته الأول، وإن خرج حيا ثم مات يورث منه.
قال ولو مات رجل وورثه حمل في البطن يوقف له الميراث، فإن خرج حيا كان له وإن خرج ميتا فلا يورث منه بل هو لسائر أو يورث منه بل هو لسائر ورثته الأول، وإن خرج حيا ثم مات يورث منه سواء استهل أو لم يستهل بعد أن وجد فيه أمارة الحياة من عطاس أو تنفس أو حركة دالة على الحياة سوى اختلاج الخارج من المضيق، وهو قول الثوري والأوزعي والشافعي وأصحاب الرأي. وذهب قوم إلى أنه لا يورث منه ما لم يستهل، لا يورث منه ما لم يستهل، قول محمد بن سيرين والشعبي والنخعي وقتادة. وبيقال الزهري ومالك، قال الزهري أرى العطاس استهلالا، احتج بمروي عن أبي هريرة أن النبي قال صلى الله عليه وسلم إذا استهل المولود ورث، والاستهلال ورفع الصوت، والمراد منه عند الآخرين وجود أمارة الحياة، وعبر عنه بالاستهلال لأنه يستهل حالة الانفصال في الأخذ، وبه تعرف حياته وقال أو تعرف حياته. وقال ابن عباس إذا استهل الصبي ورث ورث وصلي عليه. نعم، إذا مات الإنسان، إذا مات رجل ووارثه حمل في البطن، مات رجل عن زوجة وحمل، فماذا نصنع؟ ننتظر حتى ينزل الحمل. إن نزل حيا خلاص يبقى المسألة من زوجة وولد. طب إن نزل ميتا ما له استهلال ولا شيء، يبقى التركة للزوجة، وينظر بقى باقي الورثة من إخوة أخوات أو غير ذلك. طيب إن استهل ورث، إن استهل ثم مات ورث، وبالتالي يكون الميراث مقسم بين الزوجة بين الأم وبين اللي هي الزوجة وبين هذا الولد، ثم ينظر بقى الورث من يرث هذا الولد، فتعود الأم ترث فيه نصيبة والباقي لورثته. لكن بما يحصل بقى به بما يحصل الاستهلال، اختلفوا في ذلك، هل هو أن يوجد فيه أمارة الحياة من عطاس أو كذا، يعني يبقى مثلا إذا عطس أو تنفس أو حركة دلع الحياة، فهذا إيه؟ فهذا قول يقول سواء استهل أو لم يستهل بعد أن وجد فيه أمارة الحياة من عطاس أو تنفس أو كذا وكذا حياة، وهو قول الثوري والأوزعي. وذا بقول أنه لا يورث منه ما لم يستهل، والاستهلال هو ماذا؟ هو العطاس. لكن الأولون قالوا أي أمار، إذا وجد حركة، إذا وجد كذا، بس حركة حي، إذا وجدت هذا فإنه يرث بموجب هذا. إذا كان فيه حياة فإنه يرث، لكن مثلا إن كان في شيء كالعطاس أو كذا بمجرد هل يرث أم لا، قالوا هذا على حسب تفسير الاستهلال، هنا اختلف العلماء على حسب تفسير الاستهلال. نعم، وإلا هم يقولون إذا استهل، لكن بما يحصل الاستهلال، بما يحصل الاستهلال، هنا خلاف بين أهل العلم. هذا بالنسبة للحمل. طب لو قالوا مثلا الحمل هذا نريد أن نورثه وهو في بطن الأم، قالوا احنا لا ننتظر حتى ينزل هذا الحمل، نحن نريد أن نورثه، فهل يصح هذا؟ يصح نورثه؟ لا يصح نورثه، لا يصح. طب نرثه، نعم، يعني هل نورثه؟ يعني مات عن أربعة وحمل، أربعة أولاد وحمل، فنورثهم؟ نعم، هذا نورثه. إذا أراد الورث أن يورثوه فلا ينظر، يورثونه لكن يوقفون له ماذا؟ يوقفون له أعلى المتوقع غالبا، فإن جاء كما حصل وتوقعوا خلاص الحمد لله، إن جاء بقى أقل أو أكثر يحصل تعديل للتركة بعد نزوله، لكن بشرط ما ذكرنا هنا، وهو أن ينزل حيا. فإن مات بعد ذلك كانت التركة مسألة أخرى بعد ذلك. نعم.
قال: والخنثى من له آلة الرجال وآلة النساء، فسئل علي عنه فقال: يورث من قبل مباله.
مباله يعني ينظر إلى الآلة التي يبول منها. هذا الخنثى له آلتان، آلة الرجال وآلة النساء، ينظر إذا بال من واحدة أعطيناه حكمه. نعم.
معناه إن كان يبول بآلة الرجال فهو رجل وميراثه ميراث الذكور، وإن كان يبول بآلة النساء فامرأة وميراثها ميراث النساء، وإن كان يبول بهما فهو مشكل، فاختلفوا في أمره، فذهب جماعة لأنه يورث بأضر حاله، فإن كان يرث في
أضر حاليه،
فإن كان يرث في إحدى الحالتين دون الأخرى يوقف، وإن ورث في إحدى الحالتين أقل دفع إليه أقل ويوقف الباقي، وهو قول الشافعي. وعند أبي حنيفة لا يوقف الباقي بل يدفع إلى الورثة. وقال الشعبي وابن أبي ليلى والثوري: للخنثى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. سئل جابر عن مولود ليس له مال الذكر ولا له مال الأنثى، يخرج من صرته كهيئة البول الغليظ. سئل عن ميراثه فقال: نصف حظ الذكر والأنثى. وإذا اجتمع في واحد سببان للميراث يرث.
هذا إذا كان مشكلا، أما إذا لم يكن أشكلا فإنه يرث بهذا إما أنثى وإما ذكر، كما قال علي إن كان له آلة، آلة الذكر، إذا كان يبول من آلة الذكر أعطيناه نصيب الذكر، أو الأنثى أعطيناه نصيب الأنثى. طيب إذا لم يتميز له أعطيناه نصف ذكر ونصف أنثى. نعم.
وإذا اجتمع في واحد سببان للميراث يرث بهما، مثل أن ماتت امرأة عن زوج هو معتقها فله النصف بالزوجية والباقي بالولاء، أو عن أم هي معتقها فلها الثلث بالفرضية والباقي بالولاء، ولو مات عن ابن عم أحدهما أخ لأم فللذي هو أخ لأم السدس والباقي بينهما نصفان. قضى علي في ابن عم أحدهما أخ الأم والآخر زوج أن للزوج النصف وللأخ من الأم السدس، وما بقي بينهما نصفان. هذا قول أكثر أهل العلم. وقال عبد الله بن مسعود:
يعني يرث به بسببين، يعني هو زوج وهو عصب مثلا، يعني ماتت امرأة عن زوج هو ابن عم وليس لها أولاد ولا أي أحد. طيب الزوج يأخذ في هذه الحالة كم؟ النصف. طب الباقي يروح فين؟ لأولى رجل ذكر. من هو أولى رجل ذكر؟ هو الزوج. مثل ما الأب يأخذ فرضا وتعصيبا فهنا الزوج يأخذ أيضا فرضا وتعصيبا. نعم.
وقال عبد الله بن مسعود: في بني عم أحدهم،
في بني عم أحدهم،
أحدهم أخ لأم، قال: المال أجمع لأخيه لأمه، أنزله منزلة الأخ من الأب، أنزله منزلة الأخ من الأب والأم. فأخبر علي بقوله فقال: يرحمه الله إن كان لفقيها، أما أنا فلم أكن لأزيده على فرض الله، له سهم السدس ثم يقاسمهم كرجل منهم. فإن اجتمع في شخص قرابتان لا يحل في الإسلام طريق حصولهما، مثل أن نكح مجوسي ابنته فأتت منه بولد فالمنكوحة أم الولد وأخته، فاختلف أهل العلم فيه، فذهب جماعة إلى أنه يرث بهما. فإذا مات المولود بعد موت الأب فللأم الثلث بالأمومة والنصف بالأخوة. وبه قال علي وابن مسعود، وإليه ذهب الثوري وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي. وذهب قوم إلى أنه يرث بأقواهما وهو الأمومة، فلها الثلث ولا شيء لها بالأخوة، فإن لم ترث بالأقوى حينئذ ترث بالآخر، مثل إن نكح ابنته فأتت ببنت ثم نكح تلك البنت فأتت بولد فالأولى أخت هذا الولد وجدته، والثانية أمه وأخته، فإذا مات المولود فللأم الثلث والباقي للأب، ولا شيء للموطوءة الأولى، لأن أخوتها لأن أخوتها ساقطة بالأب وجدودتها بالأم، فإن مات بعد موت الأب فللأم الثلث وللجدة النصف بالأخوة لأن جدودتها محجوبة بالأم، فإن مات بعد موت الأم فللجدة السدس بالجدودة ولا ترث بالأخوة. هذا قول زيد بن ثابت، وبه قال الزهري ومالك والشافعي.
نعم.
باب توريث،
يعني هذا في حالة إذا اجتمع في شخص قرابتان لا يحل في الإسلام طريق حصولهما. نعم، مثل إنك حمجسين ابنته، طبعا عندنا في الإسلام ما يمكن يحصل هذا. نعم.
قال باب توريث المرأة من دية زوجها.
نعم، هل المرأة ترث من دية زوجها؟ وسبب طرح هذه المسألة ماذا؟ أن الرجل إذا قتل خطأ أو كذا فتكون الدية على من؟ على العصبة، فالعصبة صارهم الغارمين. طيب لو له دية هل المرأة ترث من ذلك أو أيضا يعود ذلك إلى العصبة؟ نعم. فلما لم تكن غارمة هناك هل تكون غانمة هنا؟ نعم.
ساق بسنده عن ابن المسيب أن عمر ابن الخطاب كان يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى أخبره الضحاك ابن سفيان
منه رضي الله عنه. نعم.
حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته، فرجع إليه عمر.
خلاص يرجع عمر إلى السنة رضي الله عنه، يرجع إلى السنة، إذا علم بها رجع إليها. هكذا الصحابة رضوان الله عليهم، والواحد يخطئ ويصيب من الصحابة، والمجتهد الحكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. فإذا كان المجتهد ليس عنده نص في المسألة اجتهد فيه، ثم بعد ذلك إن كان فيها نص لم يبلغه فبلغه رجع إلى النص. وهذا حاصل في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي من بعد أصحاب رسول الله من باب أولى. نعم.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
وهذا إشارة إلى مسألة يا إخواني، وهي أن المجتهد إذا سئل عن مسألة فإما أن يكون عنده نص فيفتي بذلك، أو ليس عنده نص فيجتهد، وليس باللازم أن يتوقف المجتهد حتى يحصي النصوص كلها ويسأل في أمة الإسلام هل أحد يعلم هذا عنده نص في هذه المسألة أم لا، ليس باللازم. ولا أن يطلع على جميع كلام أهل العلم هل أحد من أهل العلم قال هذا أم لا، بل المجتهد إذا سئل عن المسألة أجاب فيها، إن كان عنده نص أجاب، وإن لم يكن عنده نص إشهاد في المسألة، ولو بان بعد ذلك أن نصا موجود. وكون بعض الصحابة كان يسأل أحيانا هذا ليس باللازم، وإنما يسأل في محيط هل عندكم، هل أحد عنده نص في هذه المسألة أو كذا، إنما المجتهد لا توقف في هذا الباب كما أشار ذلك ابن القيم رحمه الله، ما هو بلازم أتوقف أنا حتى أنظر هل أحد عنده نص من المسلمين نص في المسألة أم لا، ولا ما فعل هذا الصحابة. ابن مسعود قضى في مسائل ثم علم بعد ذلك السنة فلما وفقته فرح، عمر قضى في مسائل فلما علم بعد ذلك بالسنة التي توافقه فرح، مثل حديث الطاعون اجتهاده رحمه الله رضي الله عنه كان أنه لا يدخل البلد ثم بعد ذلك علم بالنص ففرح لذلك. ابن مسعود لما قضى في المفوضة ثم بعد ذلك علم بالنص ففرح بذلك. أيوه، أبو موسى الأشعري أفتى في بنت وأخت وبنت ابن ولم يسأل عن النص، ثم جاء بعد ذلك ابن مسعود فلما قضى فقضى فيها بما سمع من رسول الله ولم يكن النص قد بلغ أبا موسى. فانتبهوا يا أخوان، إذن ليس باللازم الإنسان يتوقف حتى ينظر النصوص كلها، حتى ينظر النصوص كلها. ومن هنا لما جمع أهل العلم الأسماء، اسماء الله عز وجل الحسنى، هذا جمع موجب ما عنده من اطلاع على ماذا؟ على النصوص، فجمع، جمع 99، جمع كذا، جمع كذا، اقل ازيد على حسب ما ظهر له. ولا زال هذا عمل اهل العلم في المسلمين، ولم يتوقف واحد حتى يحيط بجميع النصوص، لانه لا يمكن يحيط به. ولو ادخلنا موسوعات 1000 موسوعة شاملة على الاجهزة، ايضا ما نجزم ان احدا يحصي هذه النصوص كلها، وانما النصوص معروفة بمجموع الامة وليست عند واحد من الناس، وهذا مستحيل ولن يكون، ولن يكون شيء لم يحصل للصحابة رضوان الله عليهم لا يحصل لمن بعده. فإن قال قائل إن هذا كثير وسائل غير متوفرة والمسائل متوفرة الآن، نقول مسائل دي متوفرة بوحي يعني ولا بجهود بشرية؟ بجهود بشرية، نحن نقرأ الآن بالجهود البشرية، قد نقرأ لأن أخوتها ساقطة بالأب، قد تقرأ لأن أخوتها غير ساقطة بالأب، اختلاف في الطبعات، واخذ بالك؟ فتجد هذا لا في على من وتغير المع، هذا يحرم على الإنسان، هذا لا يحرم على الإنسان، جهود بشري، والإنسان قد يحصو قد لا يحصو. ولا يمكن أن يفضل قوم الصحابة علما وعمل، مستحيل، شيء لم يكن في الصحابة فلن يكون في من بعدهم. فإذا المجتهد يفتي بحسب ما ظهر له، إن كان عنده نص أفتى بذلك، وإن لم يكن عنده نص أفتى باجتهاده، فإن تبين له بعد ذلك فإنه يرجع إلى النص. فإن لم يتبين له حتى مات فإنه لا يتابع فيما ذهب إليه، وإنما يعتذر عنه. ابن عباس أفتى في الربا بأن الربا هو ربا النسيئة، وظل يفتي بربا الفضل وأنه حلال ولا إشكال فيه، درام بدرامين، حتى علم النص. لماذا ما توقف ابن عباس حتى يسأل كل الصحابة، كل الصحابة؟ فهذا ليس باللازم الإنسان يتوقف حتى يحيط بجميع بالنصوص، أو يتوقف حتى يطلع على كلام أهل العلم. إسحاق رحمه الله لما أجاب في مسألة فقيل له إنك أو وافقت أحمد أو أحمد يوافقك على هذا، قال ما كنت أعلم أن أحدا يقول بهذا، يعني ما عندي دراية أن أحد يقول بهذا القول، ما عنده دراية، لكنه قال بأن بموجب هذا النص الذي ظهر له في ذلك. من هنا كان الاعتذار عن أبي حنيفة في مسألة الرأي. بعض الناس يظن يا إخواني إذا قيل عند أبي حنيفة مسألة الرأي ورأي أن أبا حنيفة يقدم رأيه على النصوص، حاشاه رحمه الله تعالى أن يقدم الرأي على النصوص، لكن لما كان أبو حنيفة أقل الأئمة الأربعة علما بالأحاديث كثرت مسائل الرأي عنده. وما معنى مسائل الرأي؟ أي مسائل الاجتهاد، أفتى في مسائل كثيرة بالاجتهاد لا بالنصوص. ولهذا ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع البيان قال كده، قال هذا الكلام، قال إن كنتم تنقمون على أبي حنيفة مسائل الرأي أو كذا فما من إمام إلا ويوجد عنده هذه المسائل، لكن مقل ومستكثر. والإمام مالك رحمه الله تعالى قد أخذ عليه الليث 70 مسألة قال فيها برأي، وهذا حتى وجد في الصحابة يا إخوان، لكن عند أبي حنيفة أكثر. لماذا؟ لأن علمه بالسنة أقل من غيره. لكن أن يعتقد أن أبا حنيفة رحمه الله كان يقدم الرأي على النصوص، لا. طيب قد يقول قائل وفيما إذا وصل النص؟ قد يصل النص ولا يثبت عنده، قد يصل النص ويثبت ولكن يحمل على محمل معين. نحن الآن مر معنا نص، عندك نص يا سيدي مر معنا الآن، وهو لا يتوارث أهل ملتين شك. ذهب إلى ذلك من رأى أن اليهودية لا يرث النصرانية ولا النصرانية يرث اليهودية. ليه؟ النص هو لا يتوارث أهل ملتين، أهل ملتين شك. طب الجماهير الذين يرون هذا يحملون هذا أهل ملتين على الإسلام والكفر، إذ الكفر من واحد، إيه رأيك؟ يبقى النص هو واحد؟ واحد، النص واحد، ولكن الفهم للنص يختلف. القاتل لا يرث، حيث أبو هريرة عن النبي عند عامة أهل العلم أن القاتل لا يرث سواء كان عمدا أو كان خطأ، كان صغيرا أو كان كبيرا أو كان كذا. من يرى أن القاتل يرث في دية الخطأ كالإمام مالك رحمه الله تعالى يذهب إلى تأويل، وأن هذا يحمله على قتل العمد، قتل العمد. يبقى كذلك قتل الصبي فيه خلاف لأنه لم يبلغ، فكيف يحرم في الفهم؟ يبقى ينظر إلى الفهم في هذه المسائل. فقد يكون النص ثابتا عندي عند المجتهد، ومع ذلك يكون الاجتهاد في معناه في تأويله. من هنا يعتذر عن الأئمة بهذه الاعتذارات كما وضع ابن تيمية رسالته القيمة رفع الملام، لكن هذا صدر من مجتهد لا من عابث بالشريعة، من مجتهد. اثنين، ما ظهر له نص سلمت دلالته وخالفه فلم يكن صاحب هوى، قدم اعتقاد على النص، تمام. ثلاثة، أنه متى ما ظهر له الحق رجع إليه. يبقى ثلاث حاجات. ما يجيش بقى واحد النهاردة عابث بالشريعة ولا يعرف شيئا فيها ولك أنا إيه، أنا غاب عني نص واجتهدت في المسألة وغاب عن النص. أنت حضرتك بقى مين؟ أنت مجتهد بأي آلة؟ ما آلة الاجتهاد؟ الأمر الثاني، أنني تأولت. التأويل هذا ما مبناه؟ تأولت ولا قدمت هواك؟ قدمت هواك على النص أم تأولت؟ وإلا فكل المتأولون كثر، وهناك التأويل الذي يقبل وهناك التأويل الذي لا يقبل مطلقا. أنا أقبل تأويلات الرافضة ولا الجهمية ولا كذا. الأمر الثالث، طيب أنت هنفترض أنك مجتهد وتأول، طيب خذ الحق بقى. هذا الحق بالنصوص هو، لا أصل أنا يعني قال بقول هذا أبو حنيفة وأنا تابع لأبي حنيفة. أنت هنا بقى صاحب هوا، أنت هنا صاحب هوا. إنما يعني إذا ظهر لك الحق لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي، لأن الجميع نص على أنه إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولهذا يا إخواني معنى كتاب الفلاني رحمه الله تعالى في هذا الباب، ويذكر مذاهب الأئمة الأربعة في باب الاتباع، ومنهم أبو حنيفة وأصحاب أبي حنيفة، على أن السنة تقدم على كل قول، وهو ما اختصر الكلام فيه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في أيضا مطلع كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأثبتت الأمة. وكذلك ذكر أبو حنيفة أبو ابن تيمية رحمه الله أنه ما خالف أحد من الأئمة النص إذا كان صريحا وواضحا، يعني ثابتا ودلالته قطعية، ما خالف أحد من أهل العلم لا أبو حنيفة ولا غير أبي حنيفة في وجوب الرجوع إلى السنة، وكل قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. فهذه المسألة مسألة مهمة جدا، يتبين لنا بها الفرق بين الزلة والانحراف، وأيضا يتبين لنا بها مسألة أبي حنيفة إذا قال العلماء عنده من أهل الرأي عنه أنه من أهل الرأي أو كذا، فلا بد أن تفهم أنه ليس من قبيل الرأي المذموم الذي كان يقدم أبو حنيفة كلام على كلام رسول الله، حاشاه رضي الله عنه، والذي رحمه الله هو الذي ورد عنه ما ورد من اتباع السنة والرجوع إليها إذا ظهرت له رحمه الله. شأنه في ذلك شأن الإيه الأئمة المجتهدين. وفي هذا أيضا الرد على أصحاب الأهواء حينما يقولون قلنا بقول لم يبلغنا النص أو تأولنا أو إلى غير ذلك واجتهدنا فأخطأنا. نقول إنما هذا إذا صدر من أئمة الأعلام ممن له في ذلك نظر في الأدلة الشرعية، ليس باللازم يعني يكون إمام يعني مثل أبي حنيفة ومالك وأحمد، لا، المهم أنه له نظر وعناية بالشريعة ولم يعرف بأنه صاحب إيه هوى. فهذه المسألة لابد من الانتباه إليها ومن الالتفات إليها، ومتى ظهر الحق الإنسان وجب أن يرجع إليه كائنا من كان. نعم.
وطالب علم مثلا هؤلاء هل يصح لهم انهم
يحل له النظر؟ نعم.
تتكلم هو اصلا يعلم من غالب ان هو في نصوص تغيب عنه، اقوال اهل العلم تغيب عنه، يعني الان دلوقتي هو طالب علم لكن يعلم ان في نصوص كثيره جدا للشرعيه واقوال العلماء، ثم هو يفتي ابتداء أو عالم غير مجتهد لم يصل مرتبة الاجتهاد والحفظ.
في عندنا المجتهد الذي بلغ آلة الاجتهاد وهذا الاجتهاد قد يتجزأ، وفي عندنا طالب علم له نظر في كلام أهل العلم ومعرفة الترجيح فهذا ينظر كمرجح، وهناك العامي الذي يقلد. فإذا عندنا الناس ثلاثة، إما عالم له حق الاجتهاد فهذا يجتهد وهذا كلامنا فيه، وإما أنه طالب علم ليس عنده ما يؤهله لمرتبة الاجتهاد وليس هو مقلدا أيضا، بل هو عنده قدر يجعله يفهم كلام أهل العلم في المسائل ثم يرجح على حسب ما يظهر له من كلام العلم، فهذا له النظر والعمل بما يراه راجحا إذا كانت عنده هذه الأهلية. ثم هناك العامي، هذا العامي الذي ليس عنده دراية ولا اطلاع ولا كذا، إنما هذا حده أن يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما طالب العلم المتوسط أو كذا فطالما أنه ما يعرف شيئا لأهل العلم في المسألة فلا يتكلم. نعم. اللي هو لا يرث القاتل،
قال وفيه دليل على أن الدية تجب للمقتول ثم ينتقل منه إلى ورثته كسائر أملاكه، وهذا قول أكثر أهل العلم، وروي عن علي أنه كان ليورث الإخوة من الأم.
وفيه دليل على أن الدية تجب للمقتول ثم ينتقل إلى ورثته كسائر أملاكه، يعني قتل الرجل له دية فهنا يكون له للورثة دية عند من قتله، هذه الدية تنضاف إلى أملاكه إلى أملاك المقتول. نعم، وهذا قول أكثر أهل العلم.
قال وروي عن علي أنه كان لا يورث الإخوة من الأم ولا الزوج ولا المرأة من الدية شيئا، وإذا وجبت الدية للمقتول فلو
شرح كنا هذا مبنى على ماذا؟ على أن الذي سيأخذ العصبة لأنهم يغرمون في دية القتل الخطأ فيكون الغنم لهم هنا. نعم، فالزوج ما يأخذ ولا الإخوة من الأم ولا الزوجة. نعم.
قال وإذا وجبت الدية للمقتول فلو جرح عليه.
نعم.
فلو جرح رجل ثم المجروح عفى عن الدية قبل اندمال الجراحة ومات منها يكون من ثلثه، وهذا من جناية الخطأ التي تجب فيه الدية على العاقلة، وعفوه يكون وصية لهم دون القاتل، وإن كانت الجناية عمدا فعفوه عن القصاص صحيح، وإن كانت موجبة للدية فعفوه عنها وصية للقاتل، ولا يصح على أصح المذاهب كما لا ميراث للقاتل. ولو قتل رجل عمدا فيثبت القصاص لجميع الورثة عند بعض العلماء، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي، وقالوا لو عفى واحد منهم سقط القتل وتعين حق الباقين في الدية سواء كان العافي رجلا أو امرأة. وقال بعضهم يثبت القود لجميع الورثة إلا الزوج والزوجة، وهو قول الحسن والنخعي وابن أبي ليلى، وقالوا لا عفو للزوج والمرأة. وقال قوم يثبت للذكور من العصبة، وبه قال مالك والأوزعي وابن شبرمة، ولا عفو للنساء عندهم. وحد القذف موروث بالقصاص عند الشافعي، وهو حق المقذوف ويسقط بعفوه. وذهب أصحاب الرأي إلى أنه حق الله عز وجل فلا يورث ولا يسقط بعفوه كسائر الحدود. وروى عن ابن أبي عن أبي سلمة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المقتتلين أن ينحجزوا الأولى فالأولى وإن كانت امرأة. وأراد بالمقتتلين أولياء القتيل الذين يطلبون القود، وقوله ينحجزوا أي يكفوا عن القود إذا عفى واحد منهم وإن كان العافي امرأة. وأراد بالأولى فالأولى الأقرب فالأقرب.
وهذا الصحيح، إذا عفى أحدهم سقط القصاص وبقيت الدية. نعم.
وباب توريث المبتوتة
حتى النساء. نعم.
باب توريث المبتوتة. وساق بسنده عن ابن أبي مليكة أنه سأل
المبتوتة عن التي بت طلاقها طلقها ثلاثا. نعم.
عن ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها، فقال عبد الله بن الزبير طلق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ الكلبية.
تماضر بنت الأصبغ الكلبية
فبتها ثم مات
وهي في عدتها فورث عثمان. نعم.
قال ابن الزبير وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة.
نعم.
قال الإمام رحمه الله تعالى اتفق أهل العلم على أنه لو طلق امرأته.
هذا كتاب من الكتب يا أخواني العظيمة، شرح السنة هذا من الكتب العظيمة سبحان الله، ولهذا كان من الكتب شرح السنة من الكتب التي كانت تقرأ عند مشايخنا ويعتلون به، كان يقرأ بين يدي شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، كان يقرأ الشيخ عبد الله القصير، كان يقرأ أيضا عند شيخنا الشيخ الأطرم، كان يقرأه أخونا أبو مخلد يقرأ هذا الكتاب، كانوا يعتنون به، لأن الحقيقة هذا الكتاب جامع بين الأثر والنظر، بين كلام أهل العلم وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا الكتاب هذا ما يستغنى عنه الواحد أبدا. نعم.
قال الإمام رحمه الله تعالى اتفق أهل العلم على أنه لو طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم مات أحدهما قبل انقضاء العدة يرثه الآخر، أما إذا أبانها في مرضه فإن ماتت المرأة.
هذا ما في إشكال، إذا كان طلاق رجعي فيرث أحدهما الآخر. نعم.
فإن ماتت المرأة قبله فلا ميراث.
أما إذا أبانها في مرضه، أما إذا أبانها في مرضه أبانها، طيب لكنه كان مريضا يعني بات طلقها في مرضه، فإن ماتت المرأة قبله فلا ميراث له، وإن مات الزوج فاختلف أهل العلم. يبقى عندنا دلوقتي مسائل. مسألة الأولى الطلاق الرجعي، إذا مات أحدهما فيه ورث الآخر لأنها زوجة، ولهذا لا يتزوجها غيره ولا تخطب ولا إلى آخره في الطلاق الرجعي. فإن بانت منه بينونة صغرى يعني خرجت من عدة فليست زوجة له، فإذا مات أحدهما فلا يرث الآخر. طيب نأتي إلى الحالة الثانية، وهي إذا أبانها في مرضه، إذا أبانها في مرضه يعني طلقها في مرضه، فإن ماتت المرأة هل يرثها هو؟ لا، لأنه طلقها ليست زوجة له. أما إن مات هو وقد طلقها في مرضه فاختلف أهل العلم، فذهب جماعة إلى أنه لا ميراث لها، لأن الميراث بسبب النكاح، وقد ارتفع كما لو أبناه في حالة الصحة ينقطع الميراث، وهو قول عبد الرحمن ابن عوف وابن الزبير، وإليه ذهب الشافعي في أظهر قولي. ابن الزبير يقول أما أنا فلا أرى أن ترث مبتوت. طيب، وذهب جماعة إلى أنها ترثه، وهو قول عثمان وعلي، وبه قال الزهري ومالك وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي. ثم عند مالك ترث وإن كان بعد انقضاء عدتها ونكاح زوج آخر، وعند ابن أبي ليلى ترث ما لم تنكح، وعند أصحاب الرأي ترث ما دامت في العدة. ويبقى عندنا ثلاث مراحل الآن: من يقول ترث ما دامت في العدة، ومن يقول ترث ما لم تنكح، ومن يقول ترث ولو نكحت. يبقى عندنا ثلاث مراحل. ليه؟ لأن ده كل هذه الأقوال عائدة إلى اتهام الزوج. إذا طالما إلى اتهام الزوج يبقى لا يستقر الحكم، ده حقه تزوجت ولا ما تزوجت، مثل ما يكون واحد له حق مثل زوجة لا حق عند زوجه، وبعدين طلقها بتطلقها وهي لا حق عنده ولم يعطها هذا الحق، المفترض أنه يؤخذ من تركته سواء بات زوجت أو لم تزوج، كسائر الحقوق التي تكون للمرأة. إذا هناك من قال ترث ما دامت في عدتها، هناك من قال ترث ما لم تتزوج، هناك من قال ترث ولو تزوجت. هذا كله على القول بماذا؟ بأنها ترث. قال وقال الشعبي ترثه، فقال يقول فين؟ وعند أصحاب الرأي ترث ما دامت في العدة، وإن مات الزوج قبل انقضاء عدتها فلم يرث لها. وقال الشعبي ترثه، قال ابن شبرمة تزوج إذا انقضت عدتها، قال نعم، قال رأيت إن مات الزوج الآخر، فرجع عن ذلك. إن مات الزوج
بعد
كده عندكم
قبلها
أرأيت إن مات الزوج إيه؟
قالت عند أصحاب الرأي ترث ما دامت في العدة، وإن مات الزوج بعد انقضاء عدتها.
طيب، ما دي خلاص
خلص
تمام. وقال الشعبي ها
قلت قبل
لا لا دي بعد
الشعبي ترث. قال ابن شبرمة تزوج اذا انقضى
عدتها، قال نعم. ها
ان مات الزوج الاخر فرجع.
طيب احنا قضينا زوج اخر ده، رايت ان مات الزوج الاخر فرجع عن ده. يبقى اذا هنا خلاف بين اهل العلم فيما اذا ابانها في مرضه ثم مات هو هل ترثه أم لا؟ فقول يورثه يورثها، وقول يورثها. الذي لا يورثها على اعتبار أنه طلق، وبهذا انقطعت الصلة بينه وبينها كزوجية، والميراث إنما يكون بسبب الزوجية، وهنا قد انقطع. ومنهم من قال بأنها ترث، ثم اختلف الذين قالوا بأنها ترث، ترث إلى أي حد؟ فمن قائل ترث ما دامت في عدتها، ومن قائل ترث ولو خرجت من عدتها ما لم تزوج، ومن قائل لا ترث إلا ترث ولو تزوجت والمسألة محل اجتهاد ولكل وجهة. والذي يظهر أنه إذا كان متهما، إذا كان الرجل هذا متهما كأن لا يكون هناك داعي ثم طلق من باب الحرمان وكذا، فإنه يعامل بنقيض القصد. وأما إذا لم يكن متهما فالأصل أن الطلاق يقع في كل حال، وإذا وقع الطلاق هنا لا تترتب عليه آثار الميراث فيه. بهذا نكون قد فرغنا من هذا الكتاب، هو كتاب الفرائض، وأيضا فرغنا من هذا المجلد في شرح السنة، ونقف عند كتاب النكاح.